أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
موعد مع الطبيب.
أسعد الله مساءكم من SBS Arabic 24. أنتم تستمعون إلى بودكاست موعد مع الطبيب ومعكم هناء ياسين
وإيمان ريمان، ونناقش اليوم موضوع موافقة أستراليا على استخدام أول لقاح لكوفيد 19 في البلاد، ألا وهو لقاح فيروس كورونا طبعا الذي أنتجته شركة فايزر وبايونتك.
ضيفتنا في الدقائق التالية هي الدكتورة تغريد ستيفان، بروفيسور مساعد في قسم الأحياء الدقيقة في جامعة RMIT. أهلا بك دكتورة.
أهلا وسهلا هلا وإيمان.
إذن أستراليا وافقت على استخدام أول لقاح لكوفيد 19، مما يمهد الطريق أمام البدء بتنفيذ برنامجها الوطني لتطعيم الأستراليين ضد فيروس كورونا. وبعد مراجعة مستقلة أعطت إدارة السلع الدوائية الضوء الأخضر للقاح فايزر، وسيحصل عليه من هم فوق 16 من العمر على جرعتين بفارق 21 يوم بينهما، وقد تمت الموافقة على أساس مؤقت، أي أنها صالحة لمدة عامين.
ورحب رئيس الوزراء السيد سكوت موريسون بالقرار، وقال يجب على الأستراليين أن يثقوا في النهج الشامل والحذر الذي تتبعه أجهزة السلامة لدينا، مضيفا كانت أولوياتنا دائما الحفاظ على سلامة الأستراليين وحماية الأرواح وسبل العيش. واعتبر موريسون أن الموافقة اليوم هي خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لمجتمعنا، لسيما في حماية أكثر الناس ضعفا.
دكتورة تغريد، هل تتفقي مع هذا التوصيف؟ كيف يعني ترين هذا التطور، خطوة كبيرة كما وصفها رئيس الوزراء؟
طبعا هو خطوة جيدة، وإحنا هي خطوة كانت متوقعة بالحقيقة، يعني إحنا كنا متوقعين أنه سيتم إعطاء إجازة لهذا اللقاح بعد أن تقوم دائرة الـ Therapeutic Goods Administration في أستراليا بفحص أو مراجعة كل المعلومات وإجراء الاختبارات المستقلة على هذا اللقاح قبل أن يتم ترخيصه في أستراليا. وعلى سبيل المثال، هذه الدائرة Therapeutic Goods Administration هي المسؤولة عن ترخيص كل الأدوية اللي تدخل إلى أستراليا، يعني لا ليس فقط اللقاحات، وإنما أي دواء الآن موجود في الصيدليات أو موجود في يعطى للمرضى يجب أن يتم ترخيصه أولاً من قبل هذه الدائرة التي هي تابعة طبعاً للأستراليان غوفرمنت.
يعني هل هذا شيء مطمئن الآن من بعد ما مر على، يعني هل أخذت وقتها لدراسة كل شيء حول هذا اللقاح؟
بالضبط، الإعلان اللي صدر اليوم أنه تم إجراء تجارب مستقلة، يعني كان هناك باحثين بالمختبر، كان هناك حتى أخصائيين بالإحصاء، كان هناك أطباء، وكان هناك صيادلة في هذه اللجنة. فهذه اللجنة تعطي دائما لجان مستقلة فرعية، فكان هناك مجموعة من هؤلاء الأشخاص المعروفين طبعا في أستراليا، والذين قاموا بتفحيص أو بفحص شامل ودقيق لإثبات سلامة وكفاءة اللقاح، يعني أهم شيء السيفتي والإيفيكاسي، هل هو سيف، هل هو من ما بالأضرار الجانبية الموجودة ممكن معروفة وممكن تلافيها، وكذلك هاي من ناحية السلامة أو ما يسبب أي مخاطر، وكذلك من ناحية الكفاءة، هل أن اللقاح سيعطي حماية بنسبة عالية لمن يأخذه.
يعني لو نحكي عن هدول النقطتين عزيزتي، وهما نقاط جدا مهمة وتشغل بال كل الأستراليين، كما ذكرتي منح اللقاح الموافقة بعد يعني سلسلة من الإجراءات والتدقيقات والفحص، لكن ونحن هنا في أستراليا نطلع على تقارير ويعني تقارير إعلامية وموثقة أيضا من دول أخرى عن وجود أعراض جانبية وسايد افكتس يعني قوية ومتباينة بين الناس اللي تلقوا لقاح الفايزر، يعني كأنها يعني رياكشن قوي. بعض الناس يعني حتى ما عندهم أي تاريخ مسبق بمثل هذه يعني ردود الفعل تحققت لديهم. أيضا في بعض الدول الأوروبية كان في وفيات بعد تلقيها اللقاح، وإن لم يربطها بعد العلماء أو المحققين باللقاح نفسه، لكنها يعني وضعت علامات استفهام. أستراليا قالت أنه الهيئات الرقابة لديها سوف تتباحث مع النرويج مثلا لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. إلى أي مدى نحن يعني علينا أن يعني نتأكد من أن كل هذه الأمور في إطار طبيعي هذه الأعراض؟
لحد السبب في تأخير إجازة اللقاح إلى اليوم كان هو للاستفسار والتأكد من هذه الأشياء. طبعا يعني كان ممكن أن أستراليا تجيز اللقاح قبل شهر أو أكثر، ولكن كان هناك رغبة في أن يتم إعطاء اللقاح لمجموعة كبيرة في دول أخرى كما حدث في إنجلترا وفي أمريكا وفي أوروبا، وملاحظة عدد الناس الذين سوف تصبح لديهم أعراض جانبية أو بعض الحوادث التي ممكن أن تحدث بعد إعطاء اللقاح لعدد معين. يعني لنفرض لو أعطينا اللقاح إلى 100 شخص وعشرة من هؤلاء الأشخاص ظهرت إذهم أعراض جانبية، معناها هذا اللقاح ممكن أن نضع علامة استفهام. ولكن إذا أعطيت اللقاح إلى 500,000 شخص وظهرت أعراض جانبية على 10 أشخاص، فهذا معناه أن النسبة قليلة جدا. فهي هذه، ولهذا قلنا أنه كان مع اللجنة ناس متخصصين بالإحصاء statisticians اللي هم يعملون هذه الدراسات والجدول الإحصائية، أنه ما هي نسبة الأضرار الأعراض الجانبية التي ظهرت على هؤلاء
طيب الأشخاص. دكتورة
قليلة
تغريد نعم. إذن النسبة قليلة، ولكن لنتحدث قليلا عن العوارض الجانبية. مثل شيء يعني مثل أي شيء يعني مثل ماذا؟ لو بتعطينا يعني فكرة عن مثلا قائمة بالأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر عليها للإنسان أو اللي ظهرت.
طيب طبعا أحب أن أكد أو أوضح للمستمعين أنه أنا لست بطبيبة، يعني أنا اختصاصي هو في علم الأحياء المجهرية الميكروبيولوجي، فما أود أن أدخل بدرجة عميقة في مجال الطبي، ولكن من الناحية بشكل عام أن الأعراض التي تظهر على الأشخاص اللي يأخذون اللقاح هي متوقعة، لأن الجسم سوف يقوم بإنتاج أجسام مضادة التي تعتقد بأن هناك فيروس يهاجم الجسم. يعني أعراض حتى الأعراض المرضية اللي تحدث عند الإصابة بالفيروس نفسه، حتى لو كان فيروس الإنفلونزا، هذه الأعراض التي تظهر على الشخص، ارتفاع درجة الحرارة، هي وسيلة دفاعية من الجسم لقتل الميكروب. زيادة قيام الخلايا الدفاعية في الجسم بإنتاج الأجسام المضادة وعملية الإنفلاميشن الالتهاب، هذه كلها وسائل مناعية وسائل دفاعية يقوم الجسم بإنتاجها لمحاربة المرض، لمحاربة الفيروس أو البكتيريا التي تصيبه. ولذلك مثلا عند إعطاء حتى لقاح الإنفلونزا، قسم من الناس تظهر عليهم فقط مكان الإبرة تحمر. لنتكلم عن لقاح الإنفلونزا لأن كثير من الناس أخذته قبل في أستراليا، تحمر منطقة، أو قسم من الناس قد يظهر عليهم حمى خفيفة، أو قسم قد يصابون بالصداع. هذا كله بسبب فعالية الجسم. الآن الجسم يقوم وينتج الأجسام المضادة والخلايا، خلايا الذاكرة التي تسمى، وهي أيضا مسؤولة عن الدفاع ضد الميكروبات في الجسم. هذه العملية تختلف من شخص إلى آخر. فكما أن هناك أشخاص أصيبوا بفيروس الكوفيد 19 وظهرت عليهم أعراض خفيفة جدا، ولكن هناك أشخاص أصيبوا بالفيروس وظهرت عليهم أعراض شديدة بحيث اضطرهم إلى دخول المستشفى، وقسم منهم لم يقاوم حتى صحيح. ولو كانوا في أمر صغير. هذا يعود إلى طبيعة الشخص في الإميونيتي الجهاز المناعة. جهاز المناعة في بعض الأحيان قد يستجيب بشكل قوي جدا، وهذا هذه الاستجابة القوية المناعية القوية ممكن أن تؤدي إلى بعض الأضرار الجانبية أو الأعراض الجانبية التي تظهر. وكذلك كما أن الإصابة بالفيروس في الأشخاص المختلفين تظهر عليهم أعراض مختلفة، كذلك في اللقاح، لأن اللقاح نفس الشيء هو يجعل الجسم يعتقد اللي هو هذا الفايزر، وحتى في المستقبل لما راح يرخصون أيضا لقاح أسترازينكا أوكسفورد، لقاح أوكسفورد عفوا، هذا أيضا راح يخلي الجسم يعتقد بأنه هناك إصابة بالفيروس، فالجسم راح يبدي ينتج الأجسام الدفاعية أو المناعية، وهذه عند الأشخاص سوف تختلف. هناك قسم من الأشخاص سوف يكون ستكون استجابتهم قوية جدا وقد تؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية. وأيضا معروف في أي نوع من اللقاحات، أي نوع من اللقاحات ممكن أن تحدث أعراض جانبية، ولهذا عندما نأخذ لقاح الإنفلونزا على سبيل المثال يطلب منك الممرض أو الطبيب أن تبقي معه لفترة ربع ساعة قبل أن تغادر المكان، يطلب من الأشخاص بعد أن يأخذ اللقاح، وهذا لازم يحدث دائما، أنه يجلس وينتظر لفترة ربع ساعة لملاحظة إذا كان هناك أي نوع من الأنافليكتيك رياكشن اللي يسموها، أو استجابة أو الحساسية ضد اللقاح.
إذن
بالوقت الأول،
إذن كل هذه الأعراض طبيعية متوقعة، وسيلة نعم. دفاعية للجسم تتباين وتختلف من شخص لآخر. نعم. يمكن هذه من أهم النقاط اللي بتثير كتير من الجدل لدى الإنسان العادي عند تفكيره فيها، متى يعني هل يمكن أن يأخذ هذا اللقاح عند توفره أو لا. وبنعرف أنه في أستراليا بإصرار الحكومة حتى هذه اللحظة لن يكون إلزاميا الناس إلا ربما في بعض المهن أو فيما شابه، لكن لكل إنسان الخيار في يعني أنه يأخذه أو لا. وتحدثت عزيزتي بإسهاب عن موضوع الأمان الفعالية، يعني أستراليا سوف تصرح من المتوقع لخمسة أنواع مختلفة من اللقاحات، لو بإجازة عزيزتي يعني هل هذا يعني أنه البعض راح يحصل على لقاحات أكثر فعالية من آخرين؟ كيف يعني سوف يتم التعامل مع هل التباين في نسبة يعني فعالية كل لقاح؟
أعتقد أنه خطة الحكومة الحالية في شراء الفايزر الجرعات المتوفرة راح تكون كافية لخمس ملايين شخص، اللي هم دائما المسنين والأشخاص الذين يعملون في الكوارنتين والديسابيليتي، وكذلك الهيلث وركرز اللي موجودين بشكل مباشر يتعاملون مع الناس. هذه الوجبة الأولى اللي عطوها الأولية. بالنسبة للوجبة الثانية، لأن أكو 1A فيس 1A 1B، بالوجبات اللي بعدها ممكن راح يأخذون لقاح آخر اللي هو لقاح أسترازينكا أوكسفورد اللي راح يتم تصنيعه في أستراليا في CSL ميلبون. هذا اللقاح راح يتم إنتاج 50 مليون جرعة منه، وأيضا أعتقد راح يكون بجرعتين، يعطى لكل شخص بجرعتين. هذا راح يكون متوفر أكثر وموجود، ولذلك أعتقد أن الحكومة الآن تنظر إلى أنه يجب أن نعطي أو نحصن الأشخاص الذين يكونون أكثر
عرضة للإصابة،
عرضة للإصابة، أو مثلا الكبار بالعمر أو الموجودين في دور المسنين، كما حدث عندنا حالات مثلا outbreaks في دور المسنين. إذا نأتي اللقاح إلى هؤلاء الأشخاص أولا ونحصنهم ضد المرض، الوجبات اللي بعدها أيضا تجي بالتتابع.
شكرا لك يا دكتورة تغريد ستيفان، بروفيسور مساعد في مادة الأحياء الدقيقة في جامعة RMIT. شكرا جزيلا لوقتك اليوم وكل مرة. شكرا.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.